شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بارك الله وتقبل من الإخوة القائمين على شبكة بصائر. تقبل الله منا ومنكم جميعا قائمين إدارة المنتسبين. وحديثي الليلة معكم هو عن العمل الإصلاحي والتغييري، مقتضياته التربوية وأولوياته الثقافية. والحديث في هذين المجالين، المقتضيات التربوية وبعض الأولويات الثقافية للعمل الإصلاحي، هو حديث في مجالين متقاربين، بمعنى أن ما نعنيه الأولويات الثقافية بمعنى الثقافة الاجتماعية التي يجب أن نسعى لتعميمها وإحيائها وغرسها في بيئاتنا الاجتماعية حتى تكون مؤهلة أو قادرة على تحقيق أو أن يكون هذا العمل جزءا من التهيئة للنهضة الحضارية للأمة وللإصلاح الاجتماعي والسياسي والثقافي الذي نتطلع إليه. ولأننا سنتحدث عن المجال الثقافي والتربوي، وخصوصا عن المجال الثقافي الاجتماعي، يحسن بنا التأسيس على كليات متعلقة بالرؤى التغييرية والإصلاحية التي ينطلق منها العمل الإصلاحي عموما. تلك الكليات أو المفاهيم النظرية هي ما نسميه بالفكر الإصلاحي، وهذه فقط مقدمة من أجل أن نبني عليها جسم الموضوع. الفكر الإصلاحي هو مجموعة المفاهيم أو الرؤى والخطط العملية، يعني حقيقة هي خطط استراتيجية وتفكير استراتيجي، والمساهمات التأصيلية التي تعنى بالجوانب التي تعجل بحركة التاريخ، على حد تعبير أستاذنا الشنقيطي، بمعنى أنها تثري الإطار النظري والذهنية التغييرية التخطيطية، السعي لتمكين الأمم من النهوض من الكبوة الحضارية ومن استئناف دورها الريادي واستعادة استقلالها وحكم نفسها وإيقاف كل التدمير الذاتية والخارجية بجسمها المبارك الصامت. وتأتي أهمية هذا الحديث عن هذه الجوانب التأسيسية من احتياج إغناء المسيرة العملية والجهود الإصلاحية التي تمارسها الصحوة الإسلامية المباركة، احتياجها للإغناء النظري. فإذا كان الإمام القرضاوي والشيخ الغزالي رحمة الله عليه، على الشيخ الغزالي وحفظ الله شيخنا وإمامنا القرضاوي، قد أخذ على عاتقهما في العقود الثمانينات والتسعينات، ولا يزال الشيخ حفظ الله يقوم بذلك، أخذ على عاتقهما مهمة ترشيد الصحوة الإسلامية في جوانب التأسيس الفكري السليم وفي الأمور المتعلقة بتشكيل فقه دعوي وازن ومسترشد. فقد بتنا اليوم بحاجة لأئمة وفعاليات داخل الصحوة تدفع بموجة ثانية مهمتها بناء وعي منهجي يستثمر الجهود الإصلاحية استثمارا عظيما، يعني تعظيميا، ويحول بين الفعاليات النفاقية المتمثلة في النخب الحاكمة والمفسدة التي تجهض كل عقد ميلاد بعث إسلامي مكتمل الشروط والأركان، وبالتالي تحول هذه الجهود الإفسادية دون استئناف الأمة لنهوضها الحضارية وانطلاقتها الحضارية المرتقبة. هذه المساهمات التي يجب أن ندعو إليها وأن نسعى لاستثارة عقول الأمة من أجل الإسهام فيها، التي هي الجهود المنهجية التي تبني رؤى تغييرية وفكر تغييري مؤسس، نحن بحاجة إليها، لأنه المكتبة الفكرية الإسلامية امتلأت بمساهمات تأسيسية تجلي الجوانب العامة في طبيعة الفكر الإسلامي، بمعنى أنه الرواد قدموا أسس الفكر، الرواد المعاصرون للحركة الإسلامية والفكرة الإسلامية والصحة الإسلامية قدموا أسس الفكرة الإسلامية والرؤية الإصلاحية العامة، قدموها للناس بشكل واضح وبينوا فلسفة الإسلام في قوالب خطاب حديث، أجاب في الحقيقة عن سؤال ماذا، بمعنى ما هي الخطوط العريضة للفكرة الإسلامية أو للمنهج الإسلامي، سواء تعلق ذلك بالقراءة في خصائص هذا المنهج وطبيعته وأركانه، وسواء تعلق بالإجابة على الأسئلة والإشكالات الحضارية المختلفة. هذا السؤال حقيقة جعل سؤال الهوية أو المضمون الفكري العام لسائر الإسلام قضية محسومة لله الحمد، وكسبت الأمة أو كادت تحدي هذا السؤال. قلت إن الأمة كسبت من خلال الجهود الفكرية الإسلامية في العمل الفكري الإسلامي الفائت، كسبت سؤال الهوية أو تحدي الهوية، وأصبح موضوع الهوية الفكرية محسوما لسواد المسلمين، وإن بقيت بعض النخب مصرة على إيديولوجيات مباينة، لكن أهلها معزولون شعبيا ولا نصيب لهم من الضمير الجمعي للأمة، ولولا النفوذ الإعلامي والمنبري الذي خولتهم إياه مواقعهم في التعليم والإعلام والتمكين الثقافي لهم من خلال وزارات الثقافة وإدارات الثقافة ومؤسسات الثقافة في بعض البلدان لكان أمرهم جزء من التاريخ. أما المرحلة التي تمر بها الأمة اليوم فهي حقيقة هي الإجابة على السؤال كيف نحقق التغيير رغم المبطئات المختلفة، رغم المثبطات، رغم المصدات الذاتية والخارجية الاجتماعية البنيوية والذاتية الفردية والمضمومية السياسية، كيف نحقق التغيير رغم هذه المبطئات المختلفة. هذا السؤال هو في الحقيقة سؤال بهذا المعنى، هو سؤال عن الخطة صح التعبير، وسؤال عن المنهجية والوسيلة والطريق لتحقيق التمكين، وهي منهجية تكتسب من خلال بناء ذهنية مؤهلة لتحقيق الإصلاح ومن خلال اتباع مسارات التغيير الأكثر أولوية. هذا هو الذي يجعلنا نتحدث عن شروط، عن بعض شروط التغيير أو عن بعض أولويات التغيير أو عن بعض مجالات التغيير، ومن هنا سنخلص إلى الحديث عن بعض هذه المجالات الثقافية وبعض الشروط التربوية المتعلقة بالأفراد الحاملة لمهمة الإصلاح، التي نرجو أن نكون ممن وفقهم الله لها. الأولويات الثقافية التي سنتناول بعض الأمثلة عليها فقط من باب التمثيل، ولأنه بالحقيقة الإخوة في الشبكة أعلموني بهذا التكليف في وقت قبل ساعات، فلم أستطع إلا أن أتي بأمثلة فقط دون أن أبذل جهدا كافيا للتوسع والإتيان بكليات هذا المجال، فحضرتني بعض الجوانب التي أرى أنها تشكل معوقات ثقافية خصوصا في مجتمعنا الموريتاني، أو تشكل أولويات ثقافية إن صح التعبير. وسأقف مع ثلاث من هذه الأولويات. أول هذه الأولويات هو ترويج ثقافة العمل المتقن، ثقافة أو تأسيس التدين الاجتماعي على فضائل الإحسان وعلى فضائل الإنجاز وعلى فضائل الإتقان، ومواجهة التأفف من العمل ومن الخدمة أيا كانت. فلا يمكن أن نتصور نهوضا حضاريا اجتماعيا وأمة ناهضة وأمة فاعلة إذا كانت البنية الثقافية تستوطنها قيم الكسل أو قيم استرخاص أو عدم تقدير العمل، بل لا بد أن نسعى كمصلحين إلى بناء ثقافة مباينة لهذا المنحى نحن في مجتمعنا نعاني من هذه الثقافة في غالب تشكيلاتنا الثقافية والاجتماعية. ثاني هذه الأولويات، وليس ذلك وليس الترتيب مقصودا، هو تحقيق الأخوة، لعلها من أول الأولويات تحقيق الأخوة والوحدة ومواجهة التشرذم الإثني والقبلي والجهوي. هذا التشرذم الذي أعتقد أنه يستوطن إلى حد كبير العقليات وإلى حد كبير الوجدانيات، بمعنى أنه ذا طبيعة ثقافية وذا طبيعة أيضا وذا طبيعة تربوية، يستوطن البنية الثقافية لمجتمعنا. لابد أن نواجهه، ولا يمكن أن نتصور تنمية، ولا يمكن أن نتصور نهضة، ولا يمكن أن نتصور تمكين لمشاريع تحمل رؤية إصلاحية إذا كان المجتمع تسوده الفرقة أو تسوده الانتماءات الضيقة. فالمشاريع الكبيرة والمشاريع العظيمة إنما تقوم على فكرة أو على مجتمع وعلى أفراد عندهم ولاء للمشروع وعندهم ولاء خالص للفكرة، وهم بعيدون من الانتماءات الضيقة والانتماءات الإثنية. هذا فضلا عن هذه الانتماءات القبلية أو الجهوية، أنها تشكل خارم من خوارم الوحدة ومن خوارم الأخوة التي هي قيم إسلامية أصيلة وعظيمة. ثالث هذه الأولويات هو بناء المؤسسة الأهلية، بناء مؤسسة أهلية شقيقية ذات بعد حضاري أصيل، بعيدا عن التجربة التي تحصلت في العقود الأخيرة والتي بنيت على أساس مجتمع أهلي، مجتمع مدني غير أصيل، بل هو مجتمع أهلي بني بتكلف وبتدخل من طرف جهات خارجية، فمثلا جمعيات محارة السيدة وجمعيات الاهتمامات التي تعكس الأجندات الدولية لا تمثل مجتمعا أهليا يمكن أن يشكل حاضنة للفكرة الإصلاحية المجتمعية التي تنبع من قيم المجتمع وثقافته. فالسعي لمثل هذا المجتمع الأهلي لبناء منظومة من المؤسسات الأهلية، جمعيات خير، جمعيات عمل تطوعي، وجمعيات تحفيظ القرآن، ومؤسسات جمع زكاة، ووقف خير، ومكتبات، وأحزاب حقيقية، ونقابات ذات تمثيل صحيح، ومراكز دراسات وغيرها، هي التي يمكن أن تشكل تمثيل أهلي حقيقي، وأن تشكل ما يمكن أن نعتبره لبنات لبناء مجتمع يحمل فكرة، يحمل مشروعا أصيلا ونهضويا يمكن أن يحقق الخير لأهلي. إذن كما أشرت، هذه نماذج للأولويات، لبعض الأولويات الثقافية والاجتماعية التي تعتبر إحدى مجالات وميادين العمل الإصلاحي والعملية الإصلاحية، التي يجب أن يطالها مستوى من الغرب، مستوى من التفكير، حتى تتأسس وتشكل مذابة ومحطة من محطات التمكين العام. أما المتطلبات التربوية للعمل الإصلاحي فتستمد أهميتها في هذا السياق طبعا، إذا هي الغاية هي الصلاح، الغاية هي النجاة ورضا الله سبحانه وتعالى، ولكنها تستمد أهميتها أيضا في هذا السياق من طبيعة الإصلاح القرآني، في فلسفة التغيير وفلسفة البناء، فلسفة التغيير والإصلاح في القرآن وفي الإسلام، وفلسفة تربية يعني الفردية فلسفة واحدة من منظور القرآني. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا يعني أن الفصل بين الجوانب اللصيقة بالتغيير والإصلاح وبين الجوانب المتعلقة بفلسفة الإسلام العامة في إصلاح الفرد فصل غير ممكن، لأن فلسفة الإسلام في التغيير تصيغ فلسفته في التربية، وهذا يدعونا إلى التعبد بالغاية التي هي الوسيلة الإصلاحية، الغاية التي هي إصلاح الفرد، وهي أيضا في نفس الوقت وسيلة إصلاحية. هنا فقط سنركز على الجوانب التربوية اللصيقة بالإصلاح. وأول هذه المتطلبات التربوية أو الشروط التربوية التي يمكن نعتبرها بمثابة المقتضيات التربوية التي يجب أن يسعى المجتمع الإصلاحي وأن يسعى أبناء الصحوة الإسلامية إلى تمثلها والتحقق بها، أولها هو الوعي الإسلامي العام، متعلق بالفهم السليم للدين، الفهم الكامل الفهم الصحيح لدين الله سبحانه وتعالى وللمنهج الإسلامي الذي نصلح الأوضاع من خلاله. هذا الفهم يعني فهم لشمولية الدين، يعني فهم لمقاصده وكلياته، وهذا الفهم يعني أيضا فهما للواقع الذي نتحرك فيه والذي نود إصلاحه، وهذا يعني علما صحيحا بالواقع وإحاطة بمشكلاته وتحدياته، وهذا يعني أيضا مستوى من الوعي السياسي ومستوى من الإحاطة الكلية إذا أمكن بمحطات التاريخ المعاصر ومعرفة المشكلات المعاصرة، خصوصا معرفة المشكلات المعاصرة باعتبار أن ذلك جزء من تشخيص الإشكال الحضاري، وكذلك إحاطة أو معرفة بمشكلات الانحطاط، عصور الانحطاط ومخلفات عصور الانحطاط، الصحة هذا التعبير. هذا الإدراك للواقع على حقيقته دون غلو، بمعنى فهم المؤامرة ودون تبسيط الحقائق الصراع الماثلة أمامنا، هو الذي، وهذا أيضا الوعي الإسلامي بحقيقة الدين وبشموليته وبكلياته، والذي يكسب المسلم والشخصية الإصلاحية والفرد الإصلاحي يكسبه فرقانا، ويعطيه أدوات عقلية تمكنه من الحكم السليم على الأشياء، وتمكنه من أن يصبح لديه فرقان يفرق به بين الحق والباطل وبين الثوابت والمتغيرات وبين الجزئيات والكليات، وهذا هو الذي يتيح له هذه العقلية وهذه الذهنية الإصلاحية التي يمكن أن تواجه أو أن تصلح وأن تعالج مشكلات الواقع. ثاني هذه المتطلبات التربوية هو الانتماء الإسلامي الخالص، انتماء الأمة بعيدا عن الولاءات الضيقة المختلفة، سواء تعلقت ب طبقات أو فئات أو بقبائل أو جهات أو حتى يعني الانتماءات الضيقة أو حتى طرق، وأي كل موضوع ضيق يضيق الوجهة هو يصد عن تحقيق هذه الانتمائية الخالصة، وهذه هذا الولاء الذي يمكن أن يصبح به الفرد الإصلاحي أو المسلم المصلح أن يصبح فعلا مؤهلا لمواجهة الواقع ولحمل المشروع الإسلامي الذي هو بطبيعته مشروع شامل ومشروع فيه مستوى من التجرد والبعد عن الحزبيات الضيقة. والخصيصة الثالثة أو المتطلب التربوي الذي يجب أن يسعى المصلحون للتحقق به هو الرسالية، بمعنى الإحساس بالمهمة وبالموقع الزماني والمكان الذي يعيشه المسلم اليوم. هذا الموقع الزماني وهذا الوجود في هذه المرحلة الحضارية والمرحلة الزمانية من مسيرة الأمة، يجب أن يعي أنه يعني عبئا حضاريا، يعني مسؤولية مضاعفة. فإذا كان المسلم مسؤولا عن الله سبحانه وتعالى عن نشر الخير وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن الإصلاح، فإنه في المراحل التاريخية التي تكون الأمة فيها مستباحة ويكون عقلها مستباحا ويكون تكون أرضها مستباحة ويكون تكون ذروتها مستباحة، فهي محتاجة فعلا احتياجا مضاعفا لأفراد رساليين يحملون مشروعها ويحملون فكرتها ويشاركون مشاركة حية في عملية التغيير والإصلاح. ومن هذه المتطلبات التربوية الأمل والإخلاص. صاحب المهمة الإصلاحية وصاحب هذه المهمة الإصلاحية يجب أن لا يكون آيسا ولا مستعجلا أبدا. لا يمكن أن نتصور مجتمعا إصلاحيا تسود أفراده اليأس أو الضعف التجرد. فهذا الأمل هو ضروري للعملية الإصلاحية وضروري لمواجهة الواقع الصعب. وهذا الأمل مصادره وجدانية وعلمية. الوجدانية لأن صاحبه مخلص يثق بالله سبحانه وتعالى ويثق بانتصار الحق ولو بعد حين، ويستمد هذه الطاقة الروحية من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن وعد الله سبحانه وتعالى. وهو في ذات الوقت يستمد هذا الأمل من نواحي علمية ومن نواحي فهم ووعي بأن الصراع صراع طويل، وأنه وهو ليس إنسانا غافلا عن سنن الله في التغيير، فهو يعي بأن الإصلاح ليس عملا وقتيا وليس نزهة مسائية أو غدوة صباحية، وإنما هو جهد متراكم. هذا الأمل وهذا الوعي بطبيعة الصراع هو الذي يكسب أصحابه الاستمرار ويكسبهم الإصرار ويجعلهم يجعل المجتمع الإصلاحي وأفراده يعون بأن دورهم هو أن يسهموا إسهامهم في المرحلة التاريخية التي جعلهم الله سبحانه وتعالى شهودا عليها، أن يسهموا إسهامهم بأن يكونوا إيجابيين وأن يكونوا فاعلين وأن يكونوا مصلحين، ولا ينتظروا قطف الثمار باستعجال. تلك إذن كانت إضاءات فقط ونماذج على جوانب، أقول فقط على جوانب تتعلق بمجالين من المجالات المهمة للعملية الإصلاحية، سواء اعتبرناها ميادين إصلاحية وسواء اعتبرناها شروطا إصلاحية. أسأل الله عز وجل تمام البصيرة، ونسأله أيضا كمال التعلق به عز وجل والثقة به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.